أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إذن ذكرنا أو في آخر الحصة الماضية أننا سنحفظ 10 أحاديث، ونحاول أن نشرح تلك 10 أحاديث، ودائما نكرر تلك 10 التي نحفظها حتى نكمل الشرح، ثم بعدها ننتقل إلى 10 الثانية. فالأخ حسين تفضل، تقدم من لهنا، أروح لهنا. أتفضل.
عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها ومرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
وعن عبد الله،
عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن
ينتثر
فلينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. ولمسلم: أولهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله 7 وعفره 8 بالتراب. وعن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ويديه إلى المرفقين 3، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم غسل كلتا رجليه 3.
ثم غسل كلتا رجليه 3، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه 3، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر 3 من 3 غرفات، ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه 3، ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، التور شبه الطس. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن بتنعله وترجله وطهوره بشأنه كله.
تفضل فريد.
قال المصنف رحمه الله كتاب الطهارة.
زد قدم.
قال المصنف رحمه الله كتاب الطهارة. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. عن أبي هريرة رضي
الله بن عمرو بن العاص
عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتفخ، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاث مرات فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء
لا يبولن أحدكم
في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وفي لفظ
ولمسلم
لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعثروه الثامنة في التراب. عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يمينه في الوضوء فمضمض واستنشق واستنفر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال عن أبيه أنه شهد عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يديه فتمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يديه فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسلهما إلى الماء مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، التور شبه الطست. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
بارك الله فيك. إذن المرة القادمة نحتاج إلى المتبرعين في الحفظ، وإلا نجعله شرطا في الحضور، يعني لابد من الحفظ، حفظ عشرة أحاديث، لأنه كل أسبوع رح نعودهم، وإحنا نشرح الآن في الأحاديث حتى نصل إلى تكملة عشرة أحاديث، ثم بعدها ندخل في العشرة الثانية. وإذا تكررت كل أسبوع هذا مستحيل أن الإنسان يقول لا، ما وهو يزعم أنه طالب علم، فلابد من الحفظ يا إخوان. وهذا أمر ينفعكم إن شاء الله. إذن ملخص ما ذكرناه من المسائل في الحصة الماضية، فذكرنا المسألة الأولى أو مسألتين في كتاب الطهارة، وقلنا أن الكتاب مادته تدل على الضمع والجمع، وهو اسم لجملة من العلم يشمل على أو يشتمل على أبواب وفصول أو مسائل أو مباحث أو مطالب. وذكرنا تابعا لذلك تعريف الباب والفصل والمسألة والمبحث والمطلب، ثم ذكرنا تعريف الطهارة لغة وشرعا، لغة وشرعا، فقلنا في اللغة هي النزاهة والخلوص من الأدناس والترفع عنها والنظافة، وفي الشرع قلنا هي رفع الحدث وإزالة الخبث أو زوال حكمهما بالاستجمار أو التيمم. ثم ذكرنا في المسألة الثانية في كتاب الطهارة أن الفقهاء يختلفون في ترتيب الكتب على بعضها، بعضهم يبدأ بالمياه، وبعضهم يبدأ بباب الوضوء، وبعضهم بالغسل وهكذا، وحتى بعضهم بدأ بوقوت الصلاة مثل ما فعل الإمام مالك. وقلنا في هذا لا مشاحة في الاصطلاح، لكن المؤلف بدأ بكتاب الطهارة يعني ذكروا سببين. السبب الأول قلنا لأن أشرف أركان الدين بعد التوحيد هي الصلاة، ولا بد لها من طهارة، ولذلك ابتدأ المؤلف بكتاب الطهارة. ثم الأمر الثاني أو السبب الثاني، ربما يكون المؤلف من باب تذكير الطالب بما يعني عند الشروع في مقصده أن يطهر قلبه من شوائب الرياء والسمعة وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ثم دخلنا في الحديث الأول، هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث الأعمال بالنيات، فذكرنا فيه مسائل. قلنا المسألة الأولى ذكرنا فيها تخريج الحديث وأنه في الكتب الستة، ووهم من عزاه للموطأ مطلقا ومن نفاه عن الموطأ مطلقا، لكن هو ثبت من في رواية محمد بن الحسن الشيباني روايته للموطأ، ولم يثبت في رواية يحيى بن يحيى الليثي المصمودي، وهو متأخر في السماع للموطأ، لأن محمد بن يحيى أو محمد بن الحسن الشيباني سمعه قبل يحيى بن يحيى الليثي، ويحيى بن يحيى الليثي له سماعان للموطأ، السماع الأول كان في ابتداء الطلب، والسماع الثاني كان في السنة التي توفي فيها الإمام مالك رحمه الله، ولذلك نسخته نالت شهرة، ويعني لعله هذا هو السبب في انتشار نسخة الإمام مالك يعني في ربوع المعمور. ثم وهم من زعم أن الحديث متواتر مطلق أو مشهور مطلق إلا بالنظر إلى آخر السند بعد يحيى ابن سعيد. ثم في المسألة الثانية ذكرنا عظم قدر الحديث وأن العلماء اختلفوا في الأحاديث التي يدور عليها الإسلام، فذكرنا خمسة مذاهب. المذهب الأول قلنا اعتبروها ثلاثة أحاديث، والمذهب الثاني قالوا أربعة، ومذهب قالوا بأنها خمسة أحاديث، والمذهب الذي بعده قالوا بأنها حديثين فقط، والمذهب الأخير قالوا حديث واحد، لكن في كلها كل المذاهب ذكر حديث الأعمال بالنيات مما يدل على قدره وفضله وأن له شأنا في الدين. ثم في المسألة الثالثة ذكرنا التعريف براوي الحديث وهو عمر بن الخطاب أبو حفص رضي الله تعالى عنه، وذكرنا في المسألة الرابعة يعني ذكرنا ترجمة يسيرة لهذا لأمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب. ثم في المسألة الرابعة ذكرنا سبب ورود الحديث وأنه في مهاجر أم قيس، فذكرنا أن قصة مهاجر أم قيس هي صحيحة على شرط الشيخين، إلا أنه لم يرد فيها بأنها سبب لورود هذا الحديث صراحة، إلا أن يقال هاجر المعروف بالهجرة هي الهجرة التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فحينئذ يقال قد يكون سببا لورود هذا الحديث. ثم في المسألة الخامسة قلنا وجه الابتداء به في كتاب الطهارة، وذكرنا أن المراد كل عمل لا يراد به وجه الله عز وجل، سواء في كتاب الطهارة أو كتاب الصلاة أو أي كتاب أو أي باب في العلوم الشرعية يبتدأ في هذا بهذا الحديث والمراد كل عمل لا يراد به وجه الله فهو عمل باطل لا ثمرة له لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم المسألة السادسة قلنا في بيان ألفاظ الحديث وذكرنا ثمانية ألفاظ للحديث. والمسألة الأخيرة ذكرنا فيها اختلاف العلماء في التركيب، إنما الأعمال بالنيات إنما المؤمنون إخوة، هل الحصر مستفاد من المبتدأ والخبر أو هو مستفاد من قوله إنما، وهل إنما هذه تفيد الحصر يعني بالمفهوم أو بالمنطوق أو بالوضع أو بالعرف أو بالحقيقة أو المجاز. ومذهب الأصوليين قلنا أنه يفيدها بالمنطوق وضعا حقيقيا، لأن قول المنطوق قولهم المنطوق يخرج المفهوم، وقولهم الوضع يخرج العرف، وقولهم الحقيقة يخرج المجاز فهم ذهبوا إلى أن إنما تفيد الحصر بالمنطوق وضعا حقيقيا، وأما أهل اللغة فذهبوا إلى أنها تفيد أو تفيد الحصر بالمفهوم، ورجحنا مذهب أهل الأصول بالأدلة التي ذكرناها قبل. اليوم نزيد في بعض المسائل في الحديث، يعني في هذا الحديث الأول. فالمسألة الثامنة التي تلي هذه التي تلي المسائل التي ذكرناها في الحصة الماضية قوله الأعمال، والأعمال هي جمع لعمل، والمراد منه العمل الصادر عن المكلفين، مقصود عمل المكلفين الذين كلفوا بتطبيق هذا الشرع الكريم. لكن اختلفوا هل تدخل فيه أعمال الكفار هذا الحديث، لأن الكفار على الصحيح مخاطبون بفروع الشريعة، هم مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولكن هل يدخلون في هذا الحديث، هل هم مخاطبون بهذه الأعمال أم لا؟ فالظاهر الذي ذهب إليه ابن الملقن وغيره من أهل العلم أنها لا تدخل، لأنها ليست مقصودة لذاتها، لأنه وإن كان الكافر مخاطب بفروع الشريعة إلا أن العمل منه لا يقبل إلا إذا دخل إلى الإسلام، لأنها لا تصح من الكافر لذلك فظاهر النص أنها لا تدخل، المقصود بها المسلمين، المقصود أعمال المكلفين من أهل الإسلام وهذا لا ينفي أو لا يتعارض مع قولنا أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. نحن نقول لا يدخلون في هذا الحديث في لفظ في قوله إنما الأعمال، هل أعمال الكفار تدخل ولا لا؟ نقول لا تدخل، لكنهم مع ذلك مخاطبون بفروع الشريعة ويعني ويعاقبون على تركها. المسألة التي تليها التاسعة العمل، ما هو العمل؟ المقصود العمل هو حركة البدن يعني بكله أو بعضه، يعني وربما بعض أهل العلم ربما أطلق على يعني العمل على حركة النفس، على حركة النفس، ولذلك يقال في التعريف العمل، لأنه خلاف وقع بين أهل العلم بين أهل السنة والجماعة، هل العمل هو الفعل نفسه، هل الأعمال هي الأفعال؟ والبخاري يذهب إلى أن الأعمال هي الأفعال، كما ذهب في الصحيح قال الإيمان قول وفعل، ولم يقل وعمل، قول وفعل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فجعل العمل هو الفعل، فسوى بين العمل والفعل، فأرادوا تحديد تعريف العمل، وعلى الصحيح أنه هو نفسه الفعل، فقالوا العمل هو إحداث أمر، قولا كان أو فعلا، بالجارحة أو بالقلب، يعني سواء كان بعمل الجوارح أو كان أعمال القلوب، فكلها، وإذا قلنا عمل قلنا دائما المقصود الأفعال، المقصود كذلك الأفعال، إلا أن الأسبق إلى الفهم عند هذا التعريف، الأسبق إلى الفهم إذا أطلق العمل المقصود به الجارحة، إلا أن الأسبق إلى الفهم الاختصاص بفعل الجارحة، وبعضهم خصه بما لا يكون قولا، بعضهم قال القول لا يدخل في العمل وليس مقصودا في الحديث، ليس مقصودا في الحديث. فرده ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى فقال: ورأيت بعض المتأخرين من أهل الخلاف خصص الأعمال بما لا يكون قولا، بعض المتأخرين نسب هذا القول إلى المتأخرين، وأنهم خصصوا الأعمال بما لا يكون قولا، يعني جعلوا الأعمال لا يعني سواء كان بالجارحة أو بالقلب، لكنهم أخرجوا الأقوال فلا تعد عملا عندهم، وأخرج الأقوال من ذلك. هذا كلام ابن دقيق العيد. وفي هذا قال رحمه الله: وفي هذا عندي بعد، يعني هذا الأمر بعيد، ولا تردد عندي في أن الحديث يتناول الأقوال أيضا، فالقول يدخل في قوله الأعمال، إنما الأعمال بالنيات يشمل الأقوال ويشمل الأفعال سواء كانت بالجارحة أو كانت بالقلب، أعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها تدخل في قوله إنما الأعمال بالنية. فائدة ذكرها بعض أهل العلم، وهي أن الحديث يتناول التروك أيضا لأنها أفعال، فالترك يعتبر فعلا والحديث يتناوله، الحديث يدخل في الأعمال من ترك عملا طاعة لله ورسوله. قال الشيخ إبراهيم الكردي يقول: الترك إذا أريد به كف النفس فهو فعل اختياري، إذا أريد به كف النفس فهو فعل اختياري، وكل فعل اختياري يختلف باختلاف النية، فصار الفعل اختياريا صار الاختلاف فيه في النية، قد يفعله لوجه الله وقد لا يفعله لغير وجه الله سبحانه وتعالى، لنية غير الإخلاص لله تبارك وتعالى. قال: وقد صح إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة في الحديث إلى قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، ومفهومه أنه إذا لم يتركها من أجل الله لا تكتب له حسنة، وهو كذلك كما قال يعني أيد هذا القول الغزالي وغيره. يقول الصنعاني: بل قد نقل الشيخ نفسه، يعني إبراهيم الكردي، أنه قد قيل إذا تركها خوفا من المسلمين كان آثما، يكون آثما لأنه تركها لغير وجه الله خوفا من عقاب بعض الناس له أو شيء من هذا القبيل، فتكون لغير وجه الله، تكون لغير وجه الله. يقول أيضا الإمام الصنعاني: الكف إن كان تركا للشر لله فهو خير، وإن كان تركا للخير بلا عذر شرعي فهو شر، والعمل قد أطلق على الخير والشر، يقول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويوضحه يقول الإمام يعني الصنعاني دائما أن الكف قد أطلق عليه أنه صدقة، أنه صدقة، كما في حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ويمسك عن الشر فإن له صدقة، فإن له صدقة، انتهى. ثم قال: والصدقة من أفضل الأعمال، فالكف عن الأذى والشر من أفضل الأعمال، فالتروك من الأعمال وهو المطلوب، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن الفائدة أن التروك تعتبر كذلك من الأعمال، تعتبر من الأعمال. فنلخص المسألة فنقول: العمل تعريفه هو إحداث أمر قولا كان أو فعلا، قولا كان أو فعلا بالجارحة أو بالقلب، لكن الأسبق إلى الفهم اختصاصه بالجوارح، هذا المعروف عند العلماء أنه يذهب إلى الجوارح، هذا في الأصل، لكن في تعريفه الشرعي نقول هو إحداث أمر إما أن يكون قولا أو فعلا، وسواء كان بالجارحة أو كان به من أعمال القلوب. ثم التروك تعتبر أعمالا، والأقوال تدخل في الأعمال، تدخل في الأعمال. المسألة العاشرة قوله بالنية، قوله صلى الله عليه وسلم بالنية، إنما الأعمال بالنيات. الباء تحمل على المصاحبة والسببية، ويجوز اجتماع معنيين في حرف واحد، بل يجوز اجتماع أكثر من معنى من معنيين في حرف واحد عند أهل اللغة. ويصير المعنى إذا قلنا الباء تفيد المصاحبة والسببية معا، نقول المعنى يصير الأعمال ثابتة أو ثابت ثوابها، هذه المصاحبة ثابت ثوابها بسبب النية، بسبب النية، فالثواب خاضع للنية، إن كانت النية صالحة أثيب على عمله، وإن كانت النية فاسدة يعني جوزي على عمله أيضا. ويظهر يعني يظهر أثر هذا يعني هذا المعنى المصاحبة والسببية في أن النية شرط أو ركن، هل هي شرط أم هي ركن؟ ويعني بعض أهل العلم كالغزالي ذهب في المستصفى إلى أن النية في الصلاة يعني مثلا تتعلق بها فتكون خارجة عنها، وإلا لكانت متعلقة بنفسها وافتقرت إلى نية أخرى، فعدها الغزالي أنها شرط وليست بركن. قلنا العلماء اختلفوا هل هي شرط في العبادة أم هي ركن في العبادة. إذا كان العبادة لها حد، لها ابتداء وانتهاء، فهذا نقول عنه يعني نقول عن الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية. وإذا كان العبادة لا حد لها مثلا كعقود القران مثلا، فيقال شروط الزواج وأركان الزواج، يقال شروط الزواج وأركان الزواج. لذلك نقول بعض أهل العلم عد العبادة التي لها حد ولها انتهاء، لها ابتداء ولها انتهاء، عد أن النية تكون شرطا فيها، بمعنى أنها تسبق العبادة، تسبق العبادة وليست داخلة في ماهيتها، هي خارجة، مثل الوضوء شرط في الصلاة، مثل الوضوء وشرط في الصلاة. لكن أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أنها ركن من أركانها، ركن وليست بشرط. والسببية التي تكلمنا عنها في الباء يعني صادقة مع الشرطية ومع الركنية، سواء عددناها النية شرط في صحة الصلاة أو ركن في صحة الصلاة، فإن السببية يعني تشملهما، والسببية تكون في الشرطية وتكون في الركنية. أما الشرطية فلتوقف المشروط على الشرط، توقف العبادة على ذلك الشرط، فحينئذ نقول بسببها، نقول بسببها. وأما الركنية فلأنه بترك جزء من الماهية تنتفي الماهية، إذا تركنا جزءا وركنا من أركان الماهية فإن ماهية العبادة تكون باطلة. لذلك العلماء قالوا يظهر أثر هذا المعنى الذي هو السببية مع المصاحبة فيه أثر الشرط والركن، فالسببية تصلح مع الشرطية وتصلح مع الركنية. والباء في قوله بالنيات مع مجرورها لا بد لها من متعلق عند أهل اللغة، إلا أبي بكر بن السراج النحوي يرى أنها أن الجار والمجرور هو نفسه الخبر، يعني لو قلنا إنما الأعمال، الأعمال مبتدأ وبالنيات جار ومجرور عند مذهب أبي بكر بن السراج هو الخبر، أما عند الجمهور والمدارس الخمسة اللي هي البصرة والكوفة والأندلس ومصر وبغداد كلهم يذهبون إلى التقدير، ويذهبون أن الجار والمجرور لا بد له من متعلق، لا بد أن يتعلق. ولذلك يقول صاحب الجمل لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثني كل زائد له محل كالباء ومن والكاف أيضا ولعل، فاستثنى الحرف الزائد. أما الحرف الجار الأصلي، حرف الحروف الجر الأصلية لا بد لها من متعلق، لا بد لها من متعلق. فقيل في تعلقها على مذهب الجمهور الأعمال تعتبر بالنية، وقيل تكمل بالنية، وقيل تصح، وقيل تحصل، وقيل تستقر. أقوال في تعلق الجار والمجرور ليظهر المعنى الحقيقي للحديث، يظهر المعنى الحقيقي للحديث. لكن قبل تحديد ما هو المعنى الأصح والأقوى في هذا، يعني في تعلق الجار والمجرور، لابد من معرفة قاعدة العرب في حذف الخبر، في حذف الخبر إذا تعلق به المجرور أو تعلق به الظرف. نقول العرب تحذف الكون العام، لأنه يعني كين تقدير الخبر قد يكون كونا عاما فيقال يستقر موجود، هذه كلها الماء في الكوز، الماء موجود في الكوز، فهذا كون عام، هذا كون عام. لكن تقول مثلا زيد في الدار وتريد من تريد الإخبار عن زيد بأنه قائم أو مضطجع، هذا كون خاص، فتقول زيد مضطجع في البيت، وجب إظهار الخبر، لا يجوز حذفه في هذا الموضع بدون قرينة تبين أن المراد هو الكون الخاص. فالقاعدة العامة يقت العرب تقول الكون العام يجب حذفه عند العرب، لا يذكر، وذكره يعتبر من اللحن، يعتبر من اللحن. والكون الخاص يجب ذكره، مخالف للكون العام، يجب ذكره لأنه لا يظهر معنى الكون الخاص إلا بظهوره، إلا بذكره. فتقول زيد قائم في الدار، ولا يمكن أن تقول زيد في الدار وأنت تقصد به كونا خاصا، فتقول في يعني المراد أنه قائم وهو محذوف، لا يجوز حذفه. فالكون العام يجب ذكره، يجب حذفه عفوا، والكون الخاص يجب ذكره، إلا في الكون الخاص إلا إذا وجدت قرينة لفظية أو معنوية داخل النص أو خارج النص تبين ماهية الكون الخاص فيجوز الذكر ويجوز الحث. هذه هي القاعدة عند العرب، القاعدة في الخبر عند العرب أن الخبر إذا كان كونا عاما يجب حذفه، يجب أن يحذف، وإذا كان كونا خاصا يجب أن يذكر إلا إذا وجدت قرينة لفظية أو معنوية، سواء كانت القرينة معنوية أو كانت قرينة لفظية موجودة في النص تبين أن المراد هو الكون الخاص، أن المراد هو الكون الخاص، وسواء كانت يعني لفظية أو معنوية، سواء كان داخل النص أو خارج النص، يعني بالنصوص الأخرى نعرفها بنصوص أخرى، فحينئذ يجوز ذكر الكون الخاص ويجوز حذف الكون الخاص وعلى السواء، على السواء. لكن الكون العام يجب حذفه، الكون العام يجب حذفه. واستنادا إلى هذه القاعدة قال الطيبي رحمه الله تعالى: كلام الشارع محمول على بيان الشرع. الآن لابد من وجود القرينة التي تبين مراد الله عز وجل، مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما الأعمال بالنيات، لابد من وجود قرينة. فقال: كلام الشارع محمول على بيان الشرع، لأن المخاطبين بذلك هم أهل اللسان، هم أهل اللسان، فكأنهم خوطبوا بما ليس لهم به علم إلا من قبل الشرع، إلا من قبل الشرع، فتعين الحمل على ما يفيد الحكم الشرعي. إذن المراد بقوله إنما الأعمال، هل نقدر كونا عاما فنقول موجودة بالنيات أو حاصلة بالنيات أو يعني تستقر بالنيات أو تعتبر بالنيات كما قال كثير من الفقهاء؟ نقول هذا خطأ، لأن المراد هو مخاطبة أهل الشرع بلسان الشرع، فالمقصود هو صحة الأعمال أو كمال الأعمال، إما أنها صحة وإما أنها كمال الأعمال. ولذلك يعني قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، يقول: الذين اشترطوا النية جعلوها شرطا قدروا صحة الأعمال. تقدير تقول إنما الأعمال صحيحة بالنيات، مقبولة في الشرع وصحيحة في شرع الله عز وجل بالنيات. قال: والذين لم يشترطوها، وقوله هنا لم يشترطوها أي حتى أنهم لم يجعلوها ركنا،
فجعلوا النية من المستحبات أو من الواجبات، لكن لم يجعلوها لا شرطا ولا ركنا. والذين لم يشترطوها قدروه كمال الأعمال، كمال الأعمال. قال ورجح الأول، رجح المذهب الأول الذي هو صحة الأعمال، بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال، فالحمل عليها أولى، فالحمل عليها أولى. إذن قوله إنما الأعمال بالنيات ظاهره كون عام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بالاستناد إلى الأدلة الشرعية الخارجة عرفنا أن المقصود هو صحة الأعمال وليس المقصود هو كمال الأعمال، وعرفنا أن المقصود هو الكون الخاص وليس المقصود كونا عاما. المسألة الحادية عشر، قوله عليه الصلاة والسلام بالنيات، وهو جمع نية، وفي تعريفها للعلماء أقوال، ذهبوا إلى تعاريف كثيرة، اخترنا هذه التعاريف. قال الخطابي هو قصدك الشيء بقلبك وتحري الطلب منك له، يعني يقول إبراهيم التيمي يقول هو وجهة القلب، هو وجهة القلب يعني قصد القلب. وقال البيضاوي النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا. ويقول النووي النية القصد وهي عزيمة القلب، وهي عزيمة القلب، وقد اعترضوا على النووي في قوله عزيمة القلب أن العزم مخالف للقصد، مخالف للقصد يعني يكون بعد إنشاء النية يأتي العزم، يأتي العزم، فقالوا لا يمكن أن نقول بأن العزم المقصود به النية، المقصود به النية. أما الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي فقد جعل في أربعينه النية والإرادة والقصد والعزم كلها بمعنى واحد، حتى العمد إلى الشيء جعله من النية، جعله مرادف للنية. فائدة في قوله النيات، النية جمعت وأفردت، أفردت في بعض الروايات، لأنه قال وفي رواية بالنية، إنما الأعمال بالنيات جمع، وفي رواية بالنية، فجمعت النية باعتبار التنوع، باعتبار تنوعها، لأن النية تتنوع، قد تكون لله عز وجل وقد تكون لغير الله تبارك وتعالى لغرض دنيوي، غرض دنيوي. فلماذا؟ قالوا لأن المصادر، لأن النية هذه مصدر، لأن المصادر عند أهل اللغة لا تجمع إلا باعتبار التنوع، هذه قاعدة عند النحويين أن المصدر لا يجمع إلا باعتبار تنوع المصدر، حينئذ إذا كان المقصود منه التنوع حينئذ يجمع، أما في غيره لا يجمع. أو جمعت النية باعتبار مقاصد الناوي، الذي العامل الذي يعمل، الذي ينوي شيئا معينا كقصده تعالى أو تحصيل موعوده أو اتقاء وعيد الله تبارك وتعالى، فهذه كلها ممكن أن تكون أسباب في جعل النية مجموعة بالألف ويعني مجموعة جمعا. أما الإفراد في معظم الروايات ورد الإفراد إنما الأعمال بالنية وهو الأصل. لماذا؟ قالوا لاتحاد محلها وهو القلب. فإذا قلت إنما الأعمال بالنية أي بما يوجد في القلب، فاتحد المحل ولذلك أفردها، ولذلك أفردها. إذن الجمع باعتبار أن المصادر لا تجمع إلا باعتبار التنوع، والإفراد باعتبار محل القلب وهو محلها وهو القلب، كما أن مرجعها واحد وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى، فناسب ذلك إفرادها. بخلاف الأعمال فإنها متعلقة بالظواهر وهي متعددة فناسب جمعها الأعمال. المسألة الثانية عشر، قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. لاحظوا في الحديث إنما الأعمال بالنيات، هذه جملة، والجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى، فعطف الجملة الثانية على الجملة الأولى، وعطف الجمل هذا موجود في اللغة العربية. فلذلك والأصل في العطف هو المغايرة وليس التوكيد، ليس التوكيد، لكن جنح القرطبي رحمه الله تعالى إلى أن هذه العبارة الثانية مؤكدة للجملة الأولى لقوله إنما الأعمال بالنيات، فكأنه لما قال وإنما لكل امرئ ما نوى كأنه أكد الجملة، يعني كأنه أكد الجملة الأولى وهي قوله إنما الأعمال بالنيات. فقال رحمه الله فيه تحقيق لاشتراط النية والإخلاص في الأعمال، فجعلها مؤكدة لما للجملة الأولى. لكن كثير من أهل العلم ذهب إلى أن الجملة الثانية تفيد معنى لم تفده الجملة الأولى، لأن الأصل في الكلام هو التأسيس والاستئناف، هذا هو الأصل وليس التوكيد، وليس التوكيد، لأن الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات أفادت أن العمل يتبع النية ويصاحبها فيترتب الحكم على ذلك. الجملة الأولى أفادت أن العمل يكون مصاحبا للنية ويتبعها فيترتب الحكم على المراد بالنية، المراد من العمل. وأما الجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى أفادت أن العامل لا يصلح له إلا ما نواه. لذلك نقول الجملة الأولى تكلمت على العمل، تكلمت على العمل، والجملة الثانية تكلمت على العامل، على العامل ونيته. حتى قال النووي في الجملة الثانية أفادت الجملة الثانية اشتراط تعيين المنوي، الذي ينوي يعين منويه، يعين الشيء الذي نواه. فقال كمن عليه صلاة فائتة لا يكفيه أن ينوي الفائتة فقط، بل لابد من التحديد، أن يقول الفائتة ظهرا أو عصرا، لابد من تحديدها في القلب. يقول ابن عبد السلام كذلك الجملة الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمال، والجملة الثانية لبيان ما يترتب عليها. الجملة الأولى تكلمت على العمل، والجملة الثانية تكلمت على يعني على العامل. يقول ابن دقيق العيد الجملة الثانية تقتضي، يعني يلزم منها أن من نوى شيئا يحصل له إذا عمله بشرائطه، أي شيء يعني تنويه فإذا عملته يحصل به إذا أتيت بشروطه، إذا أتيت بشروطه، أو حال دون عمله له ما يعذر شرعا بعدم عمله. ولذلك سيأتينا في مسألة من المسائل أن العامل قد ينوي شيئا ولا يعمله ويؤجر عليه، ويؤجر عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، في رواية إلا شريكوكم في الأجر، حبسهم المرض، وفي رواية حبسهم العذر، حبسهم العذر. فيقول إذا حال دون عمله له ما يعذر شرعا بعدم عمله فإنه يحصل له ما نوى، يحصل له ما نوى ويأخذ الأجر على تلك النية. وكل ما لم ينوه لم يحصل له، وكل ما لم ينوه لم يحصل له. ثم قال الصنعاني رحمه الله اختلف الناظرون هل هذه الجملة مؤكدة لما قبلها أم لا، والذي يظهر أنها مستأنفة، يعني مؤسسة وليست مؤكدة للأولى، لأنه بين في الأولى أن صحة الأعمال بالنيات، فذكر الأعمال وهو حكم للأعمال صريح، ثم بين في هذه الجملة ما يخص العاملين، ما يخص العاملين. فعلى هذا تكون الجملة الثانية هذه تعتبر جملة مؤسسة وجملة مستأنفة، وليست جملة مؤكدة للأولى، وليست جملة مؤكدة للأولى. الآن في المسألة الثالثة عشر ما أفاده معنى التأسيس والاستئناف، ما أفاده معنى التأسيس والاستئناف في الجملة الثانية، أفادت أمور يعني ماذا يتضمن من قول النبي، من يعني ترجيحنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، أنها ليست مؤكدة وإنما هي مؤسسة. فنقول أفاد معنى التأسيس والاستئناف أن النية شرط أو ركن في العبادة، سواء كانت العبادة مقصودة أو كانت وسيلة إلى عبادة مقصودة، لأن العبادات منها ما هو مقصود لذاته كالصلاة مقصودة لذاتها والصيام مقصود لذاته، ومنه ما هو وسيلة إلى ذلك المقصود لذاته كالوضوء والتيمم، فهو ما وسيلة للصلاة هو وسيلة. فالنية، لأن العلماء الخلاف قائم بينهم في اشتراط النية في يعني في الوسائل، هل يشترط النية في الوسائل أم لا، هل تشترط النية أم مجرد النية في المقصود في العبادة المقصودة لذاتها تكون يعني كافية. فبعضهم مثلا مثل الحنفية لم يشترطوا في الوضوء النية، قالوا لأنها وسيلة إلى الصلاة، والشروط يعني والنيات في الوسائل لا يشترط، لا تشترط، تكون في المقاصد فقط، تكون في العبادات المقصودة لذاتها فقط. والأوزاعي مثلا لم يشترطها في التيمم، لم يشترط النية في التيمم. والصحيح عند أقوال أهل العلم اشتراطها في الوسائل والمقاصد، النية تشترط في الوسيلة وتشترط في المقصد، سواء كان هذه العبادة وسيلة إلى مقصود لذاته أو كانت هي مقصودة لذاتها يجب أو يشترط النية فيهما معا، تشترط النية فيهما معا. لهذا لهذه الجملة التي قلنا هي مؤسسة ومستأنفة وليست مؤكدة، فنقول إنما يعني وإنما لكل امرئ ما نوى، أي لكل العبادات سواء كانت وسائل أو كانت مقاصد، أو كانت مقاصد. كذلك أفاد معنى يعني، وهذا مذهب الجمهور من الأئمة الثلاثة، إمام مالك وأحمد والشافعي، كذلك إسحاق بن راهوية وداود الظاهري وأبي ثور وأبي عبيد والزهري، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري أبو بكر الحافظ المدني، وربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي يعني ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، وكذلك جمهور أهل الحجاز، كلهم على أن النية تشترط في الوسائل والمقاصد، تشترط في الوسائل والمقاصد. أفاد معنى التأسيس لهذه الجملة والاستئناف أن النية تشترط في العبادة المحضة، سواء كانت وسائل أو كانت مقاصد كما أو كانت مقصودة كما ذكرنا، وهي التي لا تتردد بين العادة أو العرف. ثم جاءنا دليل فبين بالنية الصالحة أنها تصبح عبادة، أنها تصبح عبادة عبادة. أما يعني ما حدث عرفا، أما ما حدث عرفا واشتركت فيه النية، اشتركت فيه العبادة مع العرف أو العادة، فلا تشترط فيه النية لصحته، ولكن تشترط فيه لحصول الثواب والأجر. إذن القاعدة أن بعض العادات العبادة المحضة التي دلت عليها الكتاب والسنة وأنها من العبادات، هذه تشترط فيها النية سواء كانت مقصودة أو كانت وسائل، خلاص. ثم يأتي هناك عبادات بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد تكون عبادة باستعمال النية الصالحة فيها، كالجماع مثلا، الجماع الحاصل بين الزوجين، الجماع الحاصل بين الزوجين، المرء إذا جامع أهله عادة ولم يقصد بها يعني التقرب إلى الله تبارك وتعالى، ولم يستحضر نية العبادة من تعفف وعدم وضع نطفته في الحرام واستحلال للفرج استحلالا شرعيا، فإن هذا لا يشترط فيه النية لتصحيح الجماع، الجماع قائم بين الزوجين وهو صحيح ولا يؤثم لأنه لم يستحضر النية. لكن إذا أراد الثواب والأجر على ذلك الذي يعني هو لا تشترط فيه النية، فحينئذ نقول يستحضر النية، يستعمل فيه النية الصالحة. فيؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: في بضع أحدكم صدقة، في بضع أحدكم صدقة. قيل له: أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر عليها؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو وضعها في حرام، أرأيت لو وضعها في حرام. ولذلك يقول النووي في شرحه لمسلم: الأعمال ضربان، الأعمال ضربان، ضرب تشترط النية لصحته، وهي العبادات المحضة التي دل عليها النص، سواء كانت وسائل أو كانت مقصودة لذاتها، أو كانت مقصودة لذاتها. وضرب لا تشترط النية لصحته، لكن تشترط لحصول الثواب والأجر. لا يشترط أن يستحضر النية في جماعه لأهله، لكن إذا أراد الأجر فليستحضر النية حتى ينال ذلك الأجر وذلك الثواب، ذلك الأجر وذلك الثواب. فما تردد بين العادة والعبادة ثم وردت الأدلة الصحيحة على أن من صحح النية فيه أثيب وأجر، فهذا لا تشترط النية في أصل العمل لصحته، ولكن تشترط لحصول الثواب والأجر والجزاء بأدائه. كذلك أفاد معنى التأسيس والاستئناف أن ما يقصد حصوله في الجملة، العبادات التي يقصد حصولها في الجملة لا تشترط فيها النية، لا تشترط فيها النية، لأنه لا يحتاج إلى نية محضة تخصه، مثل تحية المسجد الآن. لو دخل أحد الناس ويعني صلى ركعتين، صلى ركعتي استخارة أو ركعتي توبة أو راتبة أو سنة الفجر أو نحوها قبل الجلوس، حصل له فضل تحية المسجد، نواها أو لم ينوها، هو نوى يصلي ماذا؟ سنة الفجر أو سنة توبة، صلى ركعتي توبة أو ركعتي استخارة، لكن لم ينوي تحية المسجد، فيحصل له ثواب تحية المسجد، لأن المقصود ما هو؟ لأن المقصود من قول يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، المقصود هو شغل البقعة بالصلاة، مهما كانت هذه الصلاة، مهما كانت هذه الصلاة، بخلاف المرأة التي تريد أن تقضي ما عليها من رمضان وأرادت أن تجمع القضاء مع 6 من شوال، هذا يعني اجتمع واجب مع تداخل واجب مع مستحب، فالواجب يحتاج إلى نية مفردة والمستحب يحتاج إلى نية مفردة أيضا. لذلك نقول تحية المسجد ليست كهذه المسألة، تحية المسجد نقول هي التي يقصد حصولها في الجملة، يقصد حصولها، ولذلك تسقط إذا دخلت، إذا شرعت في الصلاة مع الإمام تسقط عليك، بقيت واقفا ثم أقيمت الصلاة وصليت مع الإمام تسقط تحية المسجد، لأنك شغرت ذلك المكان بالصلاة، وهذا هو المقصود من تحية المسجد. أو امرأة، معلش، امرأة توفي عنها زوجها لكن لم تعلم أن زوجها قد توفي إلا بعد 4 أشهر و10، بعد استيفاء العدة، ثم بعدها علمت، هل عليها عدة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا عدة عليها، لأن المقصود حصل، المقصود حصل، وهو تحقق يعني تحقيق براءة الرحم، براءة الرحم. فحينئذ هي لم تنوي العدة مع أن العدة أقيمت بدون نية، فلا يشترط في العبادات التي يقصد حصولها في الجملة، لا يشترط فيها النية، لا يشترط فيها النية. كذلك يعني لو تقدم رجل بعد أربعة أشهر وعشرة بعد العدة إلى خطبة هذه المرأة لا صح العقد عليها، صح العقد عليها على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن المقصود من العدة هو براءة الرحم، وبعضهم ذهب إلى أن المقصود من العدة هو الحزن، أن المرأة تحزن على زوجها، وإذا كان هذا هو التعليل الصحيح لمعنى العدة فتكون المرأة يجب عليها أن تعتد بعد أن علمت، بعد أن علمت فتحزن على زوجها أربعة أشهر وعشرة، لكن الصحيح في أقوال أهل العلم أن المقصود هو براءة الرحم، ولذلك نحن دائما نعلق ونقول على الصحيح من أقوال أهل العلم. كذلك أفاد معنى التأسيس والاستئناف أن النية الصالحة تحصل لصاحبها الأجر والثواب، وإن لم يباشر العمل صاحبها لعذر شرعي منعه من العمل. إذا وجد عذر شرعي لكن بنيته يريد أن يعمل ذلك العمل، إلا أن هناك عذرا شرعيا يعني منعه من ذلك، ك يعني واستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا أو قطعتم واديا إلا كانوا معكم أو إلا شاركوكم في الأجر حبسهم العذر، وفي رواية المرض. كذلك حديث رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله وينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لي مثل مال هذا عملت فيه مثل العمل الذي يعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الآخر قال فهما في الأجر سواء، مع أنه لم يعمل لكن نيته الصالحة دفعته إلى نيل هذا الأجر وهذا الثواب، وهذا مستفاد من قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما لكل امرئ ما نوى. أفاد معنى التأسيس والاستئناف أن النية الصالحة تقلب العادة المحضة أو المباح المحض، هذا بخلاف المسألة التي مضت، سنتكلم عن الفرق بينهما. تقلب تلك العادة المحضة أو المباح المحض تقلبه عبادة وقربة كالأكل والشرب، فهو مباح محض يقلب عبادة بالنية، يقلب بعبادة، والدليل إنما لكل امرئ ما نوى، كل امرئ ما نوى، والنوم والرياضة والنزهة وغيرها من المباحات كلها يصح قلبها عبادة بالنية الصالحة. والفرق يعني بين هذا المعنى في هذا الموضع وبين ما ذكرناه سابقا في المعنى الثاني من أن هناك عبادات محضة وعبادات تتردد بين العادة والمحضة، ومثلنا لها بالجماع، مثلنا لها بالجماع، يعني الفرق بينهما بين المسألتين كما ذكر القرافي في الذخير في كتاب الفروق وغيره، الفرق بينهما الاستناد إلى الدليل العام والدليل الخاص، لأن الجماع يستند إلى دليل خاص ورد فيه حديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال في بضع أحدكم صدقة، وحتى استشكل الصحابة أيأتي أحدنا يعني شهوته ويؤجر على ذلك، بينما هذا الموضع الأخير الذي ذكرناه الأكل والشرب والنوم والسياحة وغيرها هذا يستند إلى دليل عام، المباحة المحض يستند إلى دليل عام وليس دليلا خاصا، والدليل العام هو إنما لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى. ويشكل على هذا الأمر ماذا؟ أن الاستدلال بالعام في الموضع الخاص يفتح باب البدع، يفتح باب البدع، يفتح باب البدع، لكن يقال هذا ليس في هذا الباب، ليس في هذا الباب، وسنتكلم عليها في دروس قادمة إن شاء الله. إذن إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في الحصة القادمة إن شاء الله نتكلم أو ندخل في الحديث الثاني، حديث أبي هريرة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن